قال هذا هذا قبول. والإجاب لا. نعم، والإجاب الصادر من الولي. وفي البيع نقول الإجاب صادر من البايع والقبول صادر من المشتري. نعم. نعم. ها؟ ترجمه ذي. اصبر عليهم تفضل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم، قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأرقى من الصداق ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا تفسير للآية وهو يعني الله عز وجل يقول إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهم خوفا من الوقوع في المحذور وهو الجور والظلم في أن لا يعطيها صداقها الواجب لها، وانكحوا غيرهم. ويستفاد من الآية الكريمة أن من خاف الوقوع في المحظور فليجتنب، وهذا من تربية النفس. لا يقول الإنسان أنا إن شاء الله أحفظ نفسي ولن أفعل، بل الواجب أن يتجنب، وهذا في القرآن كثير. إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات، هذا الحديث أو معناه. فدل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في المحذور فليتجنبه ولا يخاطر، لا يقول أنا سأحمي نفسي أنا سأترك، لأن الإنسان بشر. وفيها أيضا دليل على جواز نكاح اليتيمة، لأن قوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على أنهم إذا لم نخف ذلك جاز أن نتزوجهم. نعم هذا ماذا؟ أي أن يكون في نعم أن لا تفرق، فإن تفرق فيعاد الإجابة. نعم. لا هذا وهم، هذا وهم. إن قلنا فيما سبق إن ما تلي عن طلب العلم.
ذنبة
القرآن في أنا قلت لكم في بعض النساء الآن صار نساء أزواجهم على المطالعة والمراجعة وصف المكتب وترتيبه وبرمجته وكل شيء، هذا شيء محقق. إن هذه شرطية ليست محققة في الوقوع أبدا، إذن بس توكل على الله ولا عليك.
مثلا
في
السيد
إيه نعم، إن أجازة إن أجازة هذا تصرف فضول إيه نعم، نعم تصرف فضول هو تصرف فضول ذكر. نعم.
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
أي سيئة بهذا الحديث واضح أنه إذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد النكاح، ولا حاجة أن يقول ثانية رضيت أو قبلت. نعم. ايش؟
يقول
زوجتك بمئة. إذا قال مهر كثير يقول المهر كثير. إذا قال زوجتك بمئة ألف فقال والله هذا كثير. ما أقبل. ما
يقبل.
لا لا لا. لا ما نقول. ما نعقد. كيف يقول نعقد ونقول ما بي؟ حتى كان يقول زوج بنتك قال زوجتك بنتي بمئة مليون. نزمه مش هذا.
هل هذا الحديث يقيد المرأة تعرف أنها الزواج تحل بالمرأة تعرف
أنها الزواج إذا وجد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف.
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعتنا.
طيب قال لا يخطب على خطبة أخيه. من أخوك؟
المسلم.
فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز، مثل لو علمت أن نصرانيا خطب نصرانية وأنت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله على خطبة أخيه أنه جائز، لأن النصراني ليس أخاً لك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني، وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب، من باب القيد بالأغلب، لأن هذا إساءة إلى غير، والنصراني الذي له ذمة أو عهد هو في كفالتنا يعتبر، فلا يجوز أن نعتدي عليه، ولأن في الاعتداء عليه تشويها لسمعة الإسلام، وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك. وهذا القول عندي أصح، أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه من له حق واحترام. أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق. وقول حتى ينكح أو يدع، إيش معنى حتى ينكح؟ يعني فإذا نكح جاز أن نخطب على خطبته؟ لا، لكن لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجا. وأما أو يدع واقف. طيب، وسيأتي أمر ثالث إذا أذن له الخاطب، إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب، مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلانا خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له والله أنت خطبت فلانا وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك، فإذا تنازل فلا بأس. ولكن ها هنا مسألة أو ها هنا أمر يجب أن نتفطن له، وهو أنه قد يتنازل حياء أو خوفا، فإذا تنازل حياء أو خوفا فالورع أن لا يقدم هذا على خطبته، حياء مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقا له، أصبر يا أخي، مثل أن يكون صديقا له وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياء منه، وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبدا، أو خوفا منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس، بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي، إما بالعدوان علي وإلا بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك. فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن نتقدم إلى خطوته. طيب، فإذا شك الإنسان، يعني سمع أن فلان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك، فما الأصل؟ ما الأصل؟ عدم الترك. الأصل عدم الترك، فلا يجوز له أن يقدم حتى يعلم أنه ترك. طيب، إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبلوه، نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم. فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال: الأولى أن يعلم أنه رد، أنه رد، الأولى أن يعلم أن يعلم أنه رد، ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس. الثانية أن يعلم أنه ترك، يعني كان بالأول خطبها ولم يبادر بإعطائه، فذهب وتزوج امرأة أخرى، عرفنا أنه ترك، تجوز الخطبة ولا لا؟ طيب، الحالة الثالثة أن نعلم أنه قبل، فهنا تحرم الخطبة. الحالة الرابعة أن نجهل كيف كان الأمر، يعني علمنا أنه تقدم الخطبة ولكن ما ندري هل ترك أو رد أو قبل، ما ندري، فماذا الحكم؟ نعم، نقول لا يجوز التقدم، لأن الرسول يقول حتى يأذن أو يترك، لا 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 يجوز. الصحيح أنه لا يجوز الإقدام في هذه الحال، لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها، وإلى الآن لم ندري هل انتفى الحق أو لم ينتفي. فإذن الأحوال أربع. تعدنا يا عادل، فأذن له سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن إيش؟ حياء أو خوف. عيسى خالد، نعم. إيه نعم، لأنه إلى الآن ما بعد تعلق حقه بها، لكن لا شك أن الأحسن أن لا يتقدم، خصوصا إذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن أنه لا يعطى، يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه، مثلا أنت تعرف أنه يروح يقدم على ذولا، لا تقدم عليه لأنه ربما يقبلونه، لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن. هنا ما قرأنا يا جص خالد، تسلق الجدار، ما دنيا عنه. نعم،
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
هاتان حالة، هاتان حالان من الأحوال الأربع التي إيش؟ التي ذكرناها، إذا أذن أو ترك. الحالة الثالثة يذرون، والحالة الرابعة إذا جهل، إذا جهل الحال. طيب، البيع على بيعنا على بيع بعض، أن يقول لإنسان اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها في تسعة، هذا بيع على بيع البعض. ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام؟ حتى ولو بعد زمن الخيار، إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد. شوف الآن الواقع إنها ما شاء الله عند ثلاثيات عندنا اليوم، إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى لسبب يفسخ بالعقد أو بعد مدة طويلة. أما الأول فهذا داخل في الحديث بلا شك. ما هو الأول؟ إذا كان في زمن الخيار، لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبائع الأول فسخت البيع. واضح؟ مثاله: بعت عليك كتابا بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة أيام. فسمع رجل بذلك فذهب إلى الذي اشترى الكتاب وقال: تعال كم شرت هذا أبوك؟ قال: بمئة ريال. لا، أنا أعطيك مثله بخمسين ريال، ولا أعطيك أحسن منه، مجلد تجليد فرنجي طبعة نظيفة ورق صقيل وثقيل بمئة ريال. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لأنه في زمن، في زمن الخيار. هذا المشتري على طول يروح للبائع يقول: هون خذ كتابي. الحالة الثانية أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللا تقتضي فسخ البيع، فهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء إنه ليس بجائز، وقال بعضهم إنه جائز. الذين قالوا إنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد، لأن ما له خيار، صح ولا لا؟ مثاله: بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة أيام بخيار، وانت هذه المدة لازم البيع ولا لا؟ ها؟ لازم البيع، وصار الكتاب ملكا لمن؟ ها؟ للمشتري. البيع لازم الآن. لكن جاء منه واحد بعد ثلاثة أيام وقال: كم شرت هذا الكتاب؟ قال: بمئة ريال. قال: هذا ما يسوى مئة ريال، شوفوا المكتبة الفلانية بخمسين ريال أحسن من هذا. قال: صحيح؟ قال: نعم. يجوز ولا لا؟ أو قال: أنا بعطيك، أبعطيك مثله بخمسين ريال. في خلاف. فبعض العلماء يقول إن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع، وقال آخرون: بل هذا لا يجوز، لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يعني يلتمس أشياء يتعلل بها يفسخ. أما يدعي عيب بسيط في الأول كان راضيا، كان راضيا به، ولا يدعي: والله أنا الحقيقة أني تعجلت، ولا يدعي الغبن، ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البائع. وش يقول؟ يقول: هذا هك علي، صحيح علي، يكرهه. أو يعلم البائع أن ذاك قد باع على بيعه وقال له: الكلام هك عليك وغالب وخادعك وما أشبه ذلك، فيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا في قيد. الحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك، ويمكن أن تتغير به الأسعار، فهذا لا ليس محرم. مثل بعد سنة قال أمه قال كم شرت هذا أبوه؟ قال والله شرت 100 درهم، قال أنا بعطيك مثله ب50. بعد سنة يمكن يحاول أن يرجع؟ ما يمكن، ولا يحصل به أي عداوة ولا بغضاء، هذا لا بأس به. نعم. طيب الحديث الثاني.
يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا ولا يحسد
بعضكم. ما عندنا كونوا إخوانا، يمكن نسخة ثانية.
ولا يحسد الرجل على حسب أخيه حتى ينكح أو يكفر.
الله أكبر، الآداب الاجتماعية العظيمة. يعني ليس المسلمين اليوم يتأدبون بهذه الآداب. إياكم والظن، وهذا للتحذير، والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين، مثل أن يرى شخصا معه امرأة يقول يمكن هذه، يمكن أن تكون هذه المرأة محرما له كإحدى زوجاته، يمكن أن تكون هذه المرأة بغية. في احتمال ولا لا؟ في احتمال، لا سيما إذا كان رجل يمكن أن يحتمل فيه هذا، لكن بعض الناس ما يمكن أن يرد هذا في حقه، وبعض الناس يرد في حقه مثل هذا، فهنا لا تظن، لا تظن. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قال: وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغض. يعني الظن قد يكون امرا واردا على القلب ما يستطيع الانسان يتخلص منه لما يرى من القرائن الظاهره مثلا، لكن قال الرسول لا تحق. ثم لما كان الظن حديث النفس قال: فان الظن اكذب الحديث. اكذب اسم تفضيل، يعني ليس كذبا فقط، اكذب الحديث ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله، ولا سيما إذا كان هذا الظن مما يسيء إلى الإنسان في عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تظن هذا الظن. حتى إنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث رواه أبو داود، وإن كان فيه ما قال لكنه في المعنى صحيح، قال: لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب. كيف العمل؟ بينما إن بعض الناس الآن من الذين عندهم غيرة إذا شافوا أدنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون، ثم بنوا على هذا الظن اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع، وهذا خطأ. ريح نفسك، ما دام الله ريحك ريح نفسك، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. ليش؟ أحيانا والله نشوف الواحد يعني قد يكون في ظن في ظن في ظن أنه رجل ليس على خير، فيهاب الإنسان أن يتابعه لينظر ماذا يكون في أمره، لأنه يخشى هذا من باب التجسس، والإنسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية. أما إذا رأى الأمر ظاهرا في عينه بعينه فهذا لا يمكن أن يتوقف، لكن أمور مبنية على الظن لا تحسس ولا تجسس، دع الأمور على ما هي عليها، أريح نفسك أنت وأريح لغيرك منك، غيرك يسلم من شرك وأنت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم. وإذا كان إنسان في هذه المسألة يمشي على صراط مستقيم بين، فله حجة أمام الله عز وجل، لأن الرسول أمرنا أن ننزه قلوبنا وجوارحنا. القلوب قال إياكم الظن، والجوارح التحسس والتجسس. قد يكون التحسس بالجوارح الظاهرة التي توصل إلى الشيء، والتجسس في الجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما أشبه ذلك، لأن التجسس فيها زيادة النقطة فهي أغلظ من الحاء، الحاء أخف لأنها حلقية. فالحاصل إن الإنسان في عافية من هذه الأمور، وما دام الإنسان مبتلي بشيء ظاهر لا يمكنه أن يتخلص منه فليحمد الله على العافية، وليقول ما دمت في سلامة فنسأل الله أن يصلح الخلق. أما أن نظن بعباد الله أمرا ليس كذلك لمجرد أن رأينا شيئا من التهمة، فهذا كما رأيت في التحذير إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لكن أحيانا يكون الظن له قرائن قوية تؤيده فهذا لا بأس به، ولهذا جاء في القرآن الكريم إن بعض الظن إثم، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن هناك ظنون ما يستطيع الإنسان دفعها بقوة القرائن فيها، فهذه لا بأس أن نظن، لكن كما جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق لا تتجسس ولا تتحسس. ولكن إذا قال قائل أنتم إذا قلتم بهذا القول معناه أننا ندع كثيرا من الناس المتهمين ما نقول لهم شيئا ولا نتعرض لهم، وهذا فيه فساد في المجتمع، نقول لا، لكن بإمكاننا إذا قوت القرائن وكان الظن أمرا واردا على النفس، ولا بد أن يرد على النفس الظن مع قوة القرائن، فإن لنا طريقا في الإصلاح بأن نعرض ولا نصرح بالنسبة لهذا الرجل، ونقول مثلا إن بعض الناس يفعلون كذا وكذا فيقودون إلى أنفسهم التهم، والإنسان في عافية ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه وما أشبه ذلك، حتى نصل إلى أمر يقيني ما عاد يمكن معه التخلص. وأما ما دمنا في عافية فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا. وهذه المسألة إذا سلك الإنسان استراح يستريح جدا، لأن بعض الناس الآن إذا رأى تهمة في شخص راح يتابعوا 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 هم النتيجة ولهم رأته أو زوجته، فيكون قد أتعب ضميره وولد في نفسه فكرة سيئة عن هذا الرجل وتصورا لا أصل له، وفي النهاية لا شيء. فهذا الحديث من أحسن الأحاديث فيما لو سلكه الناس في المعاملة فيما بينهم، أن يسلم الناس بعضهم من بعضهم من شر بعض، إلا إذا وقع الأمر أمرا ليس ظنا بل هو صريح أمامك فهذا شيء آخر. انتهى الوقت. طيب، ليلة الأربعاء قبل، الثانية أن يعلم أنه رد، الثالثة أن يأذن، الرابعة أن يترك الخاطب الأول، والخامسة أن تجعل. إذن خمس أحوال، خمسة أحوال. لا ما هو بشيء، لا ما هو بشيء، عرفنا هذه الآن، الإذن في الحديث جاية. طيب ترى بدأ عرفنا، خلك على لماذا فهو أخ وشون كيف إيه نعم، جمهور العلماء كما قلتم أنه لا يجوز لأنه أخ مع فسق، وقال بعض العلماء أنه يجوز، ولكن الذي يظهر من الحديث أنه لا يجوز، لكن بإمكانه أن ينقذ المرأة كما قال عبد الرحمن، فأن يرسل إليها ويقول إن هذا الرجل الذي خطب فيه كذا وكذا، وأنت أتركيه وسيجعل الله لك مخرجا ثم إذا تركته يخطبه تقدم يخطبه هنا. طيب نقرأ حديث
تعالى. باب تفسير ترك الخطبة.
لا فيها قبل ما كمان الحديث أهد الحديث ذهب وقال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن آرد قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
طيب هنا مناسبة ذكر قوله ولا تجسسوا بعد الظن لأن الظن قد ينتج عنه التجسس والتحسس، فإذا ظن الإنسان ذهب يتجسس أو يتحسس ليحقق الظن والرسول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تظن. طيب أما قوله ولا تباغضوا فهذا نهي عن التباغض، والبغضاء ضد المودة والمحبة، ولكن قد يقول قائل إن المحبة والبغضاء أمر يكون في القلب قد يعسر التخلص منه، ولهذا قال أهل العلم إن المحبة محبة إحدى الزوجات دون أكثر من أخرى لا يحاسب عليه الإنسان، لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف نهى عن البغضاء؟ فالجواب من وجهين. الأول أن نقول إن قوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يكون سببا للبغضاء، مثل الخمر والميسر والأنصاب. هذا الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وغيرهما أيضا كالغيبة والنميمة والبيع على بيع أخيه والإجارة على إجارته وكل ما يكون سببا للبغضاء. الوجه الثاني أنه إذا حدثت البغضاء في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن تحاول إزالته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموازنة بين الأمور، يعني مثلا إذا كرهت شخصا لشيء من الأشياء فقد يكون هذا الشيء سببا للكراهية وقد لا يكون، يعني هو ربما يكون هذا الإنسان فعل شيئا مجتهدا فيه وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده فتكرهه من أجل ذلك ولا تدري أن الحق معه، لكن إذا علمت أنه فعل أمرا مؤكدا أن يبغض عليه فانظر إلى الأشياء التي يحب عليها وقارن بين هذا وبين هذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأنت حاول أن تمسح البغضاء من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين، وإذا حاولت ذلك فهذا أقرب إلى إصلاح المسلمين، لأن مناصحة من تبغضه ثقيلة جدا على النفس، لأنك تبغض قلبك ينفر منه فيصعب عليك أن تناصح، لكن إذا أبقيت المودة في قلبك سهل عليك مناصحته فيما يكون أو فيما قد يكون سببا لبغضه. وهذه من الأداب التي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بها أن لا تتباغض. وإذا كان هذا في الأمور وإذا كان هذا عاما يشمل الأمور الدنيوية والأخروية، فإنه يجب علينا أن لا نتباغض في الاختلاف في المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مجال، أن لا نتباغض، لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سفه في الرأي ونقص في الدين وسبب لتفكك الأمة. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أشياء كثيرة، فهل منهم أحد أبغض أحدا؟ أبدا. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم مع ابن عباس في حل المتعة، المتعة نكاح المتعة، قال له علي: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه. فهل حمل ابن عباس هذا الكلام على أن يبغض عليا؟ أبدا لا نظن هذا، مع أنه شدد وأغلق عليه القول. فمثل هذه المسائل يجب علينا نحن طلبة العلم خاصة وعلى عموم الناس أن لا نجعل من الخلاف في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، أن لا نجعل منها سببا للبغض والعداوة. إذا جعلنا هذا فثقوا أن الإصلاح سوف يقل أو يعدل، لأنه كما قلت آنفا إذا كنت تبغض الشخص فإن كلامك إياه يثقل عليه، كيف مناصحته؟ وإذا أبغضت سوف تتصور أن في قلبه عليك مثل الذي في قلبك عليه، ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سيقبل منك. لكن إذا أزلنا هذا نهائيا، أزلنا البغضة وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدلها بالمحبة، فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكد بقول: وكونوا إخوانا، كونوا إخوانا، وفي لفظ: كونوا عباد الله إخوانا، لأن الكل عبيد لله، وما دمنا مشتركين في وصف العبودية فينبغي أن نكون كذلك في وصف الأخوة، لأن اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى الله عز وجل وهي العبادة، فلنجتمع أيضا في العمل الذي يكون بيننا، وأن نتعامل معاملة الأخ لأخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: ولا يقف رجل على خطة سبق حتى ينكح. قال: لكن قلنا حتى ينكح، ليش قال حتى ينكح؟ لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة، وأيس من أن يقبل، وهو بطبيعة الحال سوف يترك الخطبة على كل حال. نعم. هذا من المرفوع، من المرفوع، وأظنه يلحق بالمرفوع صريح، يعني مقيد، قال: يأثر. أما لو قال: يأثره، فإنه من المرفوع حكما، مثل يبلغ به وينميه وما أشبه ذلك. إيش؟ لا لا لا، يأثره يعني ينقل. يقول: لو خطب على خطبة أخيه بعد أن قبل ثم زوج الثاني، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ جمهور العلماء على أنه يصح، لأن النهي هنا يعود على الخطبة لا على العقد، والمحرم هو الخطبة دون العقد فيصح العقد. قالوا: وهذا نظير تلقت الركبان الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. مش تلقت الركبان يا عبد المنان؟
يبيعون
سلعهم لأهل البلدة. نعم، فيذهب يتلقاهم ويشتري منه. طيب، وقال بعض العلماء: إنه لا يصح، إن نكاح الثاني لا يصح، لأنه إنما نهي عن الخطبة لأنها وسيلة العقد، فالمقصود بالخطبة ما هو؟ أن يتزوجها، فهي وسيلة، وإذا نهي عن الوسيلة فالغاية من باب أولى، وعليه فلا يصح العقد. وقال بعض العلماء توسط يعني، فقالوا العقد صحيح ولكن للخاطب الأول أن يفسخه. ثم اختلف القائلون بذلك، هل له أن يفسخه قبل الدخول وبعده، أو له أن يفسخه قبل الدخول فقط؟ نعم، هذا كله آراء لأهل العلم. والمذهب عندنا أنه أن العقد صحيح، وأنه ليس للخاطب الأول فسخ لا قبل الدخول ولا بعد، ولكن الثاني على كل حال يعني يعذر ويؤدب بطلب الأول. نعم، البغض في الله أنك تبغض في الله مثلا إنسان فاسق يعصي الله على بصيرة فتبغضه في الله على ما فعل، وتحبه على ما معه من الإيمان، فيكون في قلبك عداوة بغضة ومحبة، بغضة ومحبة بحسب الحال. بحسب الحال، إذا كان هذا الرجل يظهر لنا سخير يصلي مثلا مع الجماعة ويعيش جماعة المسلمين، لكن عنده معاملات في الربا أو يكذب في حديثه، فهذا نعم نحبه ظاهرا لأنه أظهر الإيمان، على حسب الحال. إنما الإنسان اللي معه إيمان وكفر ما نبغض، نبغض ما معه، نبغضه على ما معه من الفسوق، ونحبه على ما معه من الإيمان. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد.
طيب لو توارد الخطاب من غير علم يجوز؟ ها؟ يجوز، يعني لا نقول للثاني ما دمت علمت بعد خطبتك أنها كأنها قد خطبت اسحب خطبتك، لا يلزم، لأنه أقدم وهو لا يعلم في حال يباح له الإقدام. ودليل ذلك إيش؟ قصة فاطمة بنت قيس، أن خطبها من؟ معاوية وأبو جهم وأسامة. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
28.